السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيكم بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنقوم بعون الله وتوفيقه بتعليق مختصر على المسائل التي ذكرها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته ورفع درجته في مهديين، على المسائل المختصرة في كتابي النكاح والجنايات. وقد ذكر جملة من المسائل، والوقت حقيقة لا يتسع لبسطها، لذلك نكتفي بالتعليق المختصر المبين لمراد المؤلف بعون الله، والدليل على ما ذكره في الجملة، فنستعين بعون الله وتوفيقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في كتابه إرشاد للبصائر والألباب، قال: أسئلة في الأنكحة. قال: الأشياء التي اختص بها النكاح من الأحكام. عن الأشياء التي اختص بها النكاح من الأحكام: الجواب: وبالله التوفيق إلى سلوك كل طريق يوصل إلى الهداية. اعلم أن النكاح من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، حيث شرعه الله لعباده وجعله وسيلة وطريقا إلى مصالح ومنافع لا تحصر، ورتب عليه من الأحكام الشرعية والحقوق الداخلية والخارجية شيئا كثيرا، وجعله من سنن المرسلين وطريقه وطريقة عباده الصالحين، بعدما جعله ضروريا لجميع العالمين. وله من الفضائل والمزايا ما تميز عن سائر العقود، وثبت له أشياء مميزات يختص بها، وربما شاركه قليلا بعض الأشياء بحسب الأسباب الموجبة لذلك، وجعل للدخول فيه شروطا وآدابا، وللخروج منه حدودا وأبوابا.
حسبك. بيّن المؤلف رحمه الله بجل مسائل النكاح عن طريق ذكره للفروق أو خصائص النكاح، وبعضها يشاركه غيره كما ذكر لكنها قليل، لكنها وهذه الطريقة الحقيقة، طريقة السؤال والجواب وحشد مسائل عدة أبواب في هذا الجواب، طريقة مبدعة ونافعة، لكنها تكون على سبيل المراجعة، يعني لمن تعلم قبل ودرس متنا وأكمله، فيكون هذا الكتاب أنفع له في المراجعة، لأنه ذكرها مختصرة وذكر فيها الضوابط والفروق التي تعينه على فهم ما درسه من قبل بشكل أحسن وأدق، لما فيها من حسن ذكر الضوابط والفروق. وقد بين رحمه الله أن النكاح من نعم الله العظيمة وآلائه الجسيمة، وهو من سنن المرسلين، كما قال نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم لما خطب وأثنى على الله وقال: ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد قال الله عن المرسلين: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فالزواج من سنن المرسلين وهديهم عليهم الصلاة والسلام. ولأن خطره كبير وله شأن في الشريعة احتيط له، ولذا كان الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم، يعني أصل في الفروج التحريم، وذلك لخطره وشرفه وعظيم شأنه، كان الأصل فيه ذلك، بخلاف المعاملات فالأصل فيها التوسعة. الأصل في المعاملات ماذا؟ الحل والجواز، بينما الأصل في الأبضاع التحريم. وقد بين الله تعالى كيفية الدخول في هذا العقد وسماه ميثاقا غليظا، وبين كيفية الخروج منه، وما جعلها لأعراف الناس، بينها بالتفصيل، منها ما فصله في كتابه ومنها ما فصله رسوله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه حدود، ولذلك قال الله في آيات الطلاق: تلك حدود الله فلا تعتدوها. نعم.
قال: فأول ذلك ما تميز به من الفضائل والمصالح، وأنه من الشرائع المأمور بها إيجابا أو استحبابا، ومنها أنه يبيح للإنسان النظر إلى الأجنبية حين يريد خطبتها وتقع في قلبه محبتها، ليحصل الالتئام ويتم الاتفاق.
معلوم أن النظر إلى الأجنبية لا يجوز، وقد قال الله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ومع ذلك لم يبح فقط النظر إلى المخطوبة، بل حث عليه، كما في حديث جابر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعو إلى نكاحها فليفعل، وهذا خير له وأدوم للألفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل خطب امرأة فقال: نظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فخلف في هذا أصل النظر إلى الأجنبية لعظيم مصلحة النكاح، وكانت الخطبة مقدمة لهذا النكاح، فكان ينبغي أن ينظر إلى مخطوبته ليكون على بينه، ولتكون هي أيضا على بينه من أمرهما إلى حد كبير. نعم.
قال: ومنها أن الشارع حث على تخير الجامعة للصفات الدنية دينية والصفات العقلية والأخلاق الجميلة. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لحسبها ومالها وجمالها ودينها.
لحسبها
ومالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. فحث على مراعاة الدين قبل كل شيء، لأن الدين يصلح الأمور الفاسدة ويعدل الأمور المعوجة، وذات الدين تحفظ زوجها في نفسها وماله وولده وجميع ما يتصل به. فالصفات الأخر إنما هي أعراض منفردة نفسية، وأما الدين فصفة جامعة نافعة حالا ومآلا. ومنها أن جميع المعقود عليه من أنواع المعاوضات وغيرها.
الأمور البينة لا تحتاج إلى التعليق مثل هذه، لأجل الوقت ضيق فيكون التعليق لما يحتاج إلى بيان. نعم.
قال: ومنها أن جميع المعقود عليه من أنواع المعاوضات وغيرها لا حجر على الإنسان فيما أحله له الشارع من غير مراعاة عدد. وأما النكاح فأباح للإنسان من الأزواج إلى أربع لا يتعداهن ولا يزيد عليهن جميعا لخطره وشرفه، ولئلا يترتب على الإنسان من الحقوق ما يعجز عنه.
هذا تعليل يبين المؤلف لماذا أن الإنسان يستطيع يتملك ما شاء، هل حدد له أن يتملك من البيوت والبساتين والسيارات وغير هذا شيء بقدر؟ لو يتملك ما شاء من غير شرف ولا مخيلة يتملك، فيعقد من غير عدد ولا حد على سائر المعقود عليه في بيوع وإجارة وغيرها، لكن في النكاح قد حد هذا بأربع، قد حد بأربع لا يتعداها. لماذا؟ قال لخطره وشرفه ولئلا،
قال لخطره وشرفه ولئلا يترتب على الإنسان من الحقوق ما يعجز عنه، ولئلا يدخله في الحرام في أكثر أحواله، ولمراعاة مصلحة المرأة. ومع ذلك فقال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وهذا بخلاف الوطء بملك اليمين، حيث لا يترتب على الإنسان من الحقوق ما يترتب على النكاح، فأبيح فيه من غير تقييد بعدد،
لأن ليست زوجة يطأ بملك اليمين، فلم يحد له شيء في هذا، كما قال تعالى: فواحدة، هذا في الزواج، أو ما ملكت أيمانكم من غير تقييد بعدد، لأنه لا يترتب عليه ما يترتب على النكاح من الحقوق، فالمملوكة التي يطأها سيدها لا قسم لها، لا قسم لها، نعم، وغير ذلك من الحقوق.
قال: ومنها أن النكاح لا يدخل فيه إلا بإجاب وقبول قوليين، وهما ركناه الذين لا ينعقد إلا ب...
وهما ركناه
الذين الذين لا ينعقد
لا. وكيف الذين؟
إيش
هي منصوبة؟ ركناه اللذان،
أيوه، ركناه اللذان لا ينعقد إلا بهما. الإيجاب اللفظ الصادر من الولي من قوله: زوجتك أو أنكحتك فلانة ونحوها. والقبول الصادر من الزوج من قوله: قبلت النكاح أو زواجها أو نحو ذلك. وأما سائر العقود فينعقد بما دل عليه من قول وفعل. ومنها أنه
النكاح لا يمكن أن يدخل فيه ويعقد إلا بإيجاب وقبول قوليين يتلفظ بهما العاقدان، وهما الولي والزوج. اللفظ الصادر من الولي هو الإيجاب، يقول: زوجتك فلانة ويعينها، أو أنكحتك فلانة ابنتي فلانة، ملكتك، وهكذا. وبل عند جماهير العلماء أنها محددة بألفاظ معينة، وقال بعضهم بل بما دل على النكاح، وقول جماهير أحوط ينبغي أن يقول: زوجتك ابنتي فلانة، أو أنكحتك ابنتي فلانة، أو ملكتك ابنتي فلانة. واللفظ الذي يصدر من الزوج يسمى القبول، إذ يقول: قبلت، أو قبلت زواجي من فلانة، يتلفظ بهما. هل يصح بالكتابة وهو قادر؟ معلوم أن الكتاب كالخطاب، لكن قلنا لأن النكاح يختص بخصائص فلخطره وعظيم شأنه احتيط له، مع أنه قادر، لا، بما أنه قادر فلا بد أن يتلفظ، لكن إنما يكتب الأخرس، الأخرس لا يستطيع أن يتلفظ فيكتب، إن كان يستطيع الكتابة، وإلا بالإشارة المفهومة ضرورة. ولذا لا يصح من القادر لا بالكتابة ولا بالإشارة، لا بد أن يكون بلفظ على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وأما سائر العقود فتنعقد بما دل عليه من قول من الأقوال أو بفعل، فينعقد البيع بالمعاطاة من غير لفظ من أحدهما. أنت ما تذهب إلى السوق وتأخذ البضاعة وهي مسعرة وتضع السعر وتمضي، ما تفعل هذا؟ كلنا نفعل هذا. لا يصدر منك، لا يصدر من البائع إجابة ولا يصدر من المشتري قبول، والمراد إجابة وقبول لفظيين، وإنما يكون ذلك معاطاة وكفى. أما في النكاح لا. نعم.
قال: ومنها أنه لا بد فيه من تعيين الزوجين لفظا، فتعين الزوجة فيقول: زوجتك بنتي فلانة، ويسميها بما تميز به، أو يقول: ابنتي الكبيرة أو الصغيرة أو الوسطى أو ابنتي، فقط إذا لم يكن لها مشارك.
انظر، لابد فيها من تعيين الزوجين، هذا شرط من شروط صحة عقد النكاح. لا يصح أن يكون أحد الزوجين مبهما، ولابد أن يعين بما يزيل الالتباس والاشتباه بأحد، فيقول: زوجتك ابنتي فلانة، ابنتي أسماء، عندها عدة بنات، فقد يمكن هذه وقد يمكن هذه، ما دام يمكن لابد أن يحدد باسمها أو بما تتميز به كما قال، فيقول: ابنتي الكبيرة، له ثلاث، أو ابنتي الصغرى أو ابنتي الوسطى، وخير له أن ينص على اسمها، لابد أن يميزها، لابد أن يميزها. أو يقول: زوجتك ابنتي فلانة وليس له غير هذه البنت، فيحصل التمييز بذلك. واضح؟ نعم. هذا بالنسبة لتعيين الزوجة، يعينها الولي. وكيف يتعين الزوج؟ نعم.
وتعيين الزوج من وجهين: أحدهما وقت القبول بأن يقول: إن كان هو القابل قبلتها، أو قبلت نكاحها، وإن كان قد وكل من يقبل له فلا بد أن يقول الولي: زوجت موكلك فلانا، فلا يقول للوكيل: زوجتك، ويقول الوكيل: قبلت أو قبلتها لموكلي فلان، فلا يقول: قبلت فقط. والثاني عند
هذا الآن، لأنه قد يصح الوكالة في عقد النكاح، يصح أن يقول الزوج يوكل رجلا يقبل عنه، لكن عند العقد لا يقول الولي للوكيل: زوجتك، لا، يقول: زوجت موكلك فلان، وهذا تعيين له. واضح؟ زوجت موكلك فلان، وهو يقول: قبلت لموكلي فلان، أو قبلت نكاح فلانة لموكلي فلان، وبهذا يحصل التعيين. والثاني ليس في العقد وإنما في الخطبة. نعم.
والثاني عند الخطبة للزوجة، فلا يكفي أن يقول: خطبتها لأحد أولادي أو إخوتي أو لأحد بني فلان، حتى يعين من يقع العقد والخطبة له. وأما سائر العقود فلا تعتبر هذه الأمور لها، فلا يشترط تسمية المعقود له بوجه من الوجوه.
نعم. السابعة:
ومنها أن النكاح أحد ما اشترط له العلماء الشهادة، وهو المشهور من المذهب، فلا بد فيه من شاهدين عدلين يشهدان به وقت العقد. وعلى الرواية الثانية عن أحمد: الشرط فيه أن يكون معلنا، فإن حصلت معه الشهادة كان نورا على نور. وأما سائر العقود فالإشهاد فيها سنة لا واجب.
اشترط جمهور العلماء للنكاح، لصحة عقد النكاح، أن يشهد عليه شاهدان عدلان، أن يشهد عليه شاهدان عدلان، وهنا شرط للصحة، فلا بد أن يشهد عليه شاهدان عدلان. وتفصيل مسألة الشهود ليس هذا محل بسطها، لكن معنى الآن أنه قد اشترطت الشهادة. وقد ذكر قولا آخر في مذهب الإمام أحمد، لكن ليس هو المشهور من مذهبه، ووافقه عليه بعض العلماء، وهو أنه يكتفى بالإعلان، يكتفى بالإعلان. اشتراط الشهادة مما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ولكن لما حصل الخلاف في إثبات لفظة شاهدي عدل حصل الخلاف في فرع ذلك، فهل يشترط أو لا، فمنهم من اشترط الشهادة ومنهم من اشترط الإعلان، لأنه إذا أعلن وليس نكاح سر بل أعلن النكاح وأخبر به الناس فهذا يقوم مقام الشهادة. ومن بالنسبة لسائر العقود فالإشهاد فيها ليس شرطا لصحة العقد، وإنما هو يسن له ذلك. وقد قال الله تعالى في آية الدين: وأشهد إذا تبايعتم، وأشهد إذا تبايعتم. وأشهد هنا لفظ أمر، مع أن الأمر إذا تجرد عن القرائن فالأصل فيه ماذا؟ الوجوب، لكن الصارف في السنة، فقد كانت المعاملات تجرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس في كلها شهود، بل النبي صلى الله عليه وسلم تبايع من غير تبايع من غير شهادة. ولذا يتبين لنا أن الإشهاد في البيوع يسن له، وأما بالنسبة للنكاح فإنه شرط لصحته، وهذا مما اختص به النكاح عن غيره من العقود. ثامنا،
قال: ومنها اشتراط الولي في النكاح، فلا يصح النكاح إلا بولي للمرأة يعقده وهو أبوها، فإن لم يكن فأقرب عصبتها، فإن لم يكونوا فالحاكم، ولا بد أن يتصف الولي بصفات الولاية التي ترجع إلى كفاءته وصحة عقده، ولو كانت الأنثى من أعقل النساء وأرشدهن فلا تعقد النكاح لنفسها ولا لغيرها من باب أولى وأحرى. وأما بقية الأشياء فالولاية إنما تكون إذا كان الإنسان قاصرا في عقله غير محسن لتدبير أحواله فينوب وليه منابه، وأما إذا كان راشدا فيستقل بأحواله في عقوده وتصرفاته.
انظر هنا، من خصائص النكاح اشتراط الولي للمرأة، فهي لا تعقد لنفسها إنما يعقد لها وليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. جزاك الله خير يا أخي. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، رواه أحمد وغيره. وكذلك دلت الآثار من الصحابة رضي الله عنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم: لا ينكح ولا ينكح. فلما تقرر عندهم أن المرأة ذات هي ليست هي تنكح نفسها، إنما ينكحها وليها. وهذه الخصيصة من أجل خصائص النكاح وأعظمها، وثمة تفصيل طويل فيما يتعلق بشروط الولي، لكن ذكر المؤلف رحمه الله في الجملة إنه اشترط أن يكون كفءا وأن يصح عقده، فلا بد أن يكون هو مكلفا وأن يكون رشيدا، أن يكون رشيدا بحيث يقوم بمصلحة موليته، حتى ولو كانت هذه الأنثى من أعقل النساء وأرشدهن، لا تفريق في الحكم، هذا حكم يشمل جميع النساء، أعقلهن وأرشدهن وأحكمهن وغيرها. وعلى هذا جماهير أهل العلم، فلا بد من الولي، والولي هو أبوها، وقد اختص بمسائل نص عليه الفقهاء لا يسويه غيره من أولياء. ثم ذكروا بعده ترتيب الولاية على اختلاف كثير فيه، الولي هو الأب، ثم أبوه وإن علا، لابد أن يكون من العصبة، أما ذوي الأرحام لا يصح أن يكونوا من الأولياء. أبو الأم من ذوي الأرحام ولا من العصبات؟ هاي يا أخوان من العصبات، أبو الأم، فلا يكون ولي نكاح ولا الخالف الأصل. واضح؟ الولي الأب، فبعده أبوه يعني الأب وإن على، بعد ذلك تأتي جهة البنوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، وهكذا. فإن لم يكن له ولي زوجه الحاكم يعني القاضي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. بينما في سائر العقود المرأة تتصرف بنفسها ما دامت رشيدة، هي والرجل سواء، فإذا كان سفيهين ولي عليهما من يقوم على مالهما لحظهما، وإن كان رشيدين فإن كل منهما يستقل بالتصرف، تتصرف المرأة في كل مالها، ليس للرجل لا للأبي ولا للزوج عليها سبيل في ذلك، إنما هو الرأي والمشورة والكرامة، ولكن هي تستقل برأيها. أما في النكاح فلا. لماذا؟ ذكر جملة من الفروق.
قال: والفرق ظاهر لخطر النكاح وانخداع المرأة وعدم معرفتها التامة غالبا.
أولا خطر النكاح كما قلنا لما كان له شأن اختص، فكان الأصل في كما قلنا في الأصل في أبضاع التحريم وغير هذه من الأحكام، فهنا أيضا اختص بالولاية، وأيضا
وتعلق حقوق القرابة بهذا النكاح،
وانخداع المرأة وعدم معرفتها التامة غالبا. هي الرجل يعرف الرجل، فمن تراه مناسبا وصالحا وكفئا قد لا يكون كذلك، الرجال أعرف بالرجال، ومن السهولة بمكان أن يخدعها ويستميل قلبها، والمرأة في ذلك سريعة تغير العاطفة وسريعة الانكسار. فلذلك لما كان الذي يعقد عليها لما كانت يريدها رجل لابد أن يقوم وليها بمصلحتها، فينظر هل هو كفء أم لا، فالولاية لمصلحتها ولعظيم منزلتها المرأة. نعم.
قال: حتى إنهم يمنعونها من تزوج من ليس.
أعد العبارة كي تستقيم.
أرجع.
نعم.
قال: والفرق ظاهر لخطر النكاح وانخداع المرأة وعدم معرفتها التامة غالبا وتعلق حقوق القرابة بهذا النكاح، حتى إنهم يمنعونها من تزوج من ليس كفءا لها ولو كانت راضية بذلك بخلاف سائر العقود، فمن رضي المعقود عليه ولو كان معيبا أو كان فيه غبن فاحش فلا حجر عليه من أوليائه إذا كان رشيدا، والنكاح يحجرون عليها من تزوج غير الكفء،
يحجرون عليها من تزوج غير الكفء، وهذا فرق ثامن. لأن في المسألة أيضا يتعلق بها حق القرابة. لماذا تلحقهم المعرة؟ هي لو اشترت سيارة معيبة لا يلحق أحد بأس، بينما لو قبلت برجل ليس كفءا لها تلحق قرابتها، يلحقها العار، فلهم حق في ذلك. وهذا وهي كفاءة شرط من شروط لزوم عقد النكاح وليس من شروط الصحة، شرط من شروط اللزوم، بحيث لو تم العقد مع غير الكفء فقام بعض الأولياء بالاعتراض فلهم الحق في ذلك، على تفصيل طويل لا ندخله هنا لأنه لم يذكره المؤلف رحمه الله قصدا. ولذا نلاحظ في المعاملات أن قد تغبن أو يغبن الرجل فيباع عليه، تباع عليه السلعة بأضعاف ثمنها، فله الخيار في هذا، خيار الغبن. لكن لو أمضاه وقال قد عفوت، له ذلك ولا لا؟ له ذلك، له ذلك. وكذا لو اشترى سلعة معيبة واشترت هي السلعة المعيبة ثم قالت رضيت، فلها أن تسقط خيار العيب. أما هنا فللأولياء تعلق في ذلك، كان لابد من الولي، لابد من الولي. نعم.
والتاسع أنه لابد من استئذان الأولياء غير الأب لمن تم لها 9 سنين ولها إذن صحيح معتبر. وأما بقية العقود
ولها إيش؟
ولها إذن صحيح.
إذن، نعم.
ولها إذن صحيح معتبر. وأما بقية العقود فمن كان صغيرا قبل بلوغه ورشده فليس على وليه استئذانه في بيع سلعة أو الشراء له، بل يستقل وليه بالتصرف له.
هذا فرق دقيق فيما يتعلق في مسألة الإجبار على النكاح، في مسألة الإجبار على النكاح، وهذا متفرع عنه. فالأب على ما تقر في المشهور في المذهب، في مذهب الحنابلة، له أن يجبر البكر على الزواج، معي؟ بالنسبة لغير الأب ليس له هذه الولاية، ولذا قال لابد من استئذان الأولياء غير الأب، كما لو كان العاقد الولي، لو كان الولي هو أخاها أو عمها وكانت عمرها 9 سنين فما فوق، لأن لا يعتبرون لها هنا الإذن الصحيح، ولا بد أن يستأذنها ولا يجبرها، ولا يجبرها على النكاح، فلا بد من استئذان، مع أنه يتصرف لها، هو ولي عليها لكن استأذنها. لكن في الأموال هي لم تبلغ حتى الآن، فيتصرف بمالها من غير استئذان، إذ لا قيمة لإذنها، كما يتصرف أيضا بمال الصبي من غير استئذان منه، لا حاجة لاستئذانه، بل هو وضع لأن يقوم برعاية ماله ومصالحه من غير استئذان حتى يبلغ ويرشد وحينها يعطى ماله. نعم.
العاشر أن سائر العقود والأشياء يصلح فيها المعاوضة والتبرع التام في وإعطائها مجانا، وأما النكاح فلا يمكن أن يخلو من صداق قليل أو كثير، فإن كان مقدرا مسمى وجب المسمى، زاد عن مهر المثل أو نقص أو ساوى، وإن كان لم يشترط صداق وجب مهر مثلها من نسائها جمالا ومالا ودينا وعقلا وسائر الصفات. وإن شرط فيه أن لا مهر ولا صداق لها فالشرط باطل بالاتفاق.
حسبك. في هذه الخصيصة والفرق ذكر رحمه الله مسائل أو بعض مسائل المهر، والفقهاء يفردون لها بابا، كتاب الصداق أو باب الصداق. قال رحمه الله: سائر العقود غير النكاح يصلح فيها المعاوضة والتبرع، بإمكانك أنك تتبرع بالسلعة مجانا، تهب، وهذه هبة وهدية بلا عوض، لكن في النكاح لا يجوز أن يخلو عن عوض، لا يجوز أن يخلو عن عوض. والمراد أنه لا يصح أن يشترط خلوه من المهر، فيتزوج بشرط أن لا مهر لها، هذا لا يجوز، محرم. لكن لا يلزم أن يسمي المهر، هو لا بد من المهر. المهر لا يلزم أن يذكر في العقد، لا ليس من لوازم صحة العقد أن ينص على المهر في العقد، لكن المهم ألا ينفى، فإذا شرط نفيه فهذا شرط باطل، إذا سكت عنه هو ما بينه المؤلف، لأنه قد يسكت عنه فلا يفرض لها مسمى، أو ينص عليه ويسمى. المهر المسمى هو ماذا؟ المنصوص على قدره. فيقول فينص على مهرها 10,000، 50,000، 30,000 وهكذا، أو منفعة من المنافع يعلمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، أي بتعليمك القرآن إياها. واضح؟ قال: وأما النكاح فلا يمكن أن يخلو من صداق قليل أو كثير، فإن كان مقدرا مسمى، يعني 10، 20، وجب المسمى عليه، تعين عليه 20، 10 حسب ما نص عليه، سواء زاد عن مهر المثل أو نقص أو ساوى، لا يحد. وقد قال: وقد آتيتم إحداهن قنطارا، وشيء كثير، ما لا حد له، لكن يشرع ألا يغالي في المهور، فيجوز أن يكون المهر أقل من مهر مثيلاتها أو أكثر منه. وإن كان لم يشرط صداقا بالنصب، أي لم يشرط، أي لم يسمي، هذا معنى يشرط، ويقدر صداقا معينا، فما الحل؟ وجب صداق ومهر المثل كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك النبي المسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة ماتت، عن امرأة مات زوجها ولم يفرض لها صداقا، أي لم يسمي لها صداقا، لم يسمي لها صداقا، فقال ابن مسعود: لها مهر مثيلاتها، وعليها العدة ولها الميراث. فقام أحد الصحابة وهو معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضيت، يعني يا ابن مسعود، بمثل ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة منا، وهي بروع بنت واشق، قضى بمثل هذا، إذا لم يسمى المهر فيكون لها مهر المثيلات، مهر المثيلات. وبين المؤلف لك ولنا كيف نقدر مهر المثيلات، فقال من نسائها، تبين من تنظر في قرابتها ومحيطها. طيب أي صفات قد تختلف عنهم؟ ينظر في قدر في محيط نسائها، في جمالا ومالا ودينا وعقلا، مثل هذه كم يكون مهرها في هذه القرابة تقدر ويكون هذا مهرها، هذا مهرها. وإن شرط فتعرض هنا للمهر بالنفي، قال لا مهر بيننا، لا مهر ولا صداق، الصداق هو المهر، فالشرط باطل باتفاق العلماء. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، نهى عن نكاح الشغار، وقد فسره كثير من أهل العلم أنه من الشغور وهو الخلو، فيكون شاغرا وخاليا من المهر والصداق. وجاء في تفسيرها أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، وليس بينهما صداق، وليس بينهما صداق. وهذا التفسير من تفسير نافع رحمه الله. لكن هذا الشرط باطل، لا بد من المهر، فلهم مهر إيش؟ المثل. لكن هل هذا الشرط يؤثر في صحة عقد النكاح ويبطله؟ فيكون الشرط باطل، فيكون الشرط باطلا والعقد باطلا أيضا، أم يبقى العقد على صحته؟ اقرأ.
قال وإن شرط فيه أن لا مهر ولا صداق لها فالشرط باطل بالاتفاق. وهل يبطل النكاح كإحدى الروايتين عن أحمد واختارها شيخ الإسلام، أو يصح النكاح ويبطل الشرط كما هو المشهور من المذهب؟ وعلى كل فالعوض فيه لا بد منه كما رأيت، ويصح بالمال والمنافع.
قف. وذكر العلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال بل الشرط مؤثر في العقد ويبطل العقد، وهذا القول اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول في المذهب مذهب الحنابلة، وأن النكاح باطل إذا أراد العقد لابد من إحداثه، فيعيدان العقد، والمرأة يعيدان بقصدنا أنه لابد من إيجاب وقبول، وأن لا ينفى المهر، أن لا ينفى المهر، لا يلزم أن يذكر. ووجه بطلان النكاح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، نهى عن نكاح الشغار، والنهي يقتضي الفساد فيفسد النكاح. وأما وجه أن النكاح يبقى صحيحا ولكن يبطل الشرط، فلأن المهر لا يلزم أن يذكر في العقد، لو ليس من أركان العقد، فلو أغفل تماما عن أغفل ذكره لم يكن له أثر في الصحة، وما كان هذا شأنه، فإنما يبطل وحده إذا نص على نفيه ويبقى العقد صحيحا. ويدل هذا أيضا قصة بريرة لما اشترط أصحابها إذا باعوها أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، يعني لا شرط لهم، فهنا العقد أجري، وهذا الشرط وهو اشتراط الولاء، ولاء المعتقة أن يكون لهم لا، وإنما هو لمن أعتق وهو عائشة رضي الله عنها. وعلى كل حال قصد المؤلف أنه لا بد من العوض، بينما في سائر العقود يجوز أن تتبرع مجانا، وأما هنا فلا يمكن للمرأة أن تملك بضعها بلا عوض، لابد من المهر سواء ذكر أو لم يذكر لابد منه. نعم.
قال: ولهذا نهى الشارع عن نكاح الشغار، وهو أن يزوج كل واحد منهما موليته على أن يزوجه الآخر موليته.
لا، موليته،
على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر أو بمهر قليل، لأن فيه مقاصد كثيرة، منها أن الولي لا يلحظ إلا مصلحة نفسه وهي خيانة محرمة.
طيب، بين رحمه الله في جملة بيانه لمسائل الصداق أن يصح بالمال العين يعني وبالمنافع منفعة، كما ما ذكرنا قبل قليل التعليم، سواء كانت المنفعة هذه دينية كتعليمه القرآن، واضح، أو دنيوية كتعليمه من غير علوم الشريعة كما يعلمها مثلا الحاسب، هذه منفعة دنيوية فيصح بهذا، لأن هذا التعليم متقوم، أليس يستأجر الشخص ويدفع له قيمة؟ فإذا كأنه دفع هذه القيمة، لو أراد أن يعلم شخص ولمدة 10 أيام ساعة لكل يوم، فإنهم يتفقون على مبلغ، وهذا المبلغ لهذه المنفعة وهو التعليم، فيصح أن تكون المنفعة عوضا ومهرا وصداقا، واضح؟ نعم.
الحادي عشر: أن سائر المعقود عليه العقود الشرعية كله مباح جائز من
سائر
أن سائر المعقود عليه العقود الشرعية،
سائر المعقود عليه في العقود الشرعية،
أحسن الله إليكم، أن سائر المعقود عليه في العقود الشرعية كله مباح جائز من جميع الأشياء الواقع عليها عقد بيع أو إجارة أو مشاركة أو تبرع. وأما النكاح فجعل الشارع فيه النساء قسمين محرمات على الإنسان لقرابة أو رضاع أو صهر، ومباحات وهو من عداهن.
هنا يبين المؤلف رحمه الله في هذا الفرق وفي هذه الخصيصة أن ثمة في النكاح ما يسمى بالمحرمات، ما يسمى بالمحرمات، وأما في المعقود عليه ما دام هذا المعقود مالا متقوما ومباح النفع من غير حاجة يجوز العقد عليه ولا له أثر في الأعيان الأخرى، لا يتعدى. بينما في النكاح هنا ثمة محرمات، لا يجوز أن يتزوج الرجل من شاء من النساء، ولكن هناك من حرمهن الله وهناك من أباح، المباح هو الكثير، وإذا قال الله بعد ذكره للمحرمات وأحل لكم ما وراء ذلك، لم يذكر المباحات بل ذكر المحرمات وغيرهن مباح، لكن المحرمات على ضربين يعني على قسمين، منهن من تكون محرمة أبدا ولا تحل بحال، ومنهن من تكون محرمة بقيد أو أمد، تسمى محرمات إلى أمد، يعني يمكن أن تكون حلالا له في وقت ما، وقد بينها المؤلف رحمه الله على وجه الإجمال، على وجه الإجمال، وبين أن المحرمات إلى أبد يعود سبب تحريمهن إلى أحد ثلاثة، وهي النسب ويعبر عنها بالقرابة، والمصاهرة، والرضاع. ثلاثة أسباب للتحريم المؤبد في النكاح. وثمة سبب رابع لكن يخص صورة واحدة، وهي نعم في ملاعنة تحرم عليه أبدا. وقد بين الله سبحانه المحرمات لقرابتهن أو للمصاهرة في صدر سورة النساء، فقال سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وهذه من المصاهرة. ثم ذكر جملة المحرمات من المحرمات لأجل القرابة والمصاهرة والرضاع، فقال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم الآية. نعم اقرأ.
قال: فالمحرمات في النسب ضابطهن الأصول من الأم والجدات، والفروع من البنات وبنات الأولاد، وفروع الأب والأم، وإن نزلن من الأخوات وبناتهن وبنات الإخوة والعمة والخالة والباقي من الأقارب حلال.
انتبه لقوله ضابطهن. كثير من الجل التي هي من أقرب الناس إليك تكون محرمة، وكل من حرم عليك نكاحها تكون أنت محرما لها، محرما لها إلا الملاعنة. نعم.
قال: وإن شئت فقل: الحلال من الأقارب بنات العم والعمة وبنات الخال وبنات الخالة ومن عداهن فحرام. والمحرم في الرضاع نظير المحرم من النسب من جهة المرضعة.
طيب، هنا يدخل في باب الرضاع ويفصل بعض التفصيل فركز فيه، لكن انتبه أن إلى قوله: والمحرم في الرضاع نظير المحرم من النسب. فإذا عندنا خالة من الرضاع هي حلال ولا لا؟ حلال ولا محرمة؟
محرمة.
يعني قال في هذه الآيات: وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. طبعا بنت أخت من الرضاع، يعني هذه أخت من الرضاع لها بنت، تحل ولا تحرم؟ نظيرها، لا تنظر إلى الرضاع. لو عندك بنت أخت يجوز تنكحها؟ محرمة. إذن بنت الأخت من الرضاع محرمة. لكن الشأن كيف تعرف هذه القرابة، كيف تعرف متى يحرم الرضاع، متى يحرم الرضاع؟ وبسط هذا في كتاب الرضاع، وقد ذكر جملة يسيرة فيه هنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يحرم الرضاع ما يحرم من النسب. وبين الله أيضا في آية النساء فقال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وفي ذكره للأم والأخت إشارة للبقية، وهذا من بلاغة القرآن، لا حاجة أن يعيد ويذكر مرة أخرى الباقي، ما يحتاج يقول عماتكم وخالاتكم، وإنما اكتفي بذكر الأم والأخت من الرضاعة على أن يذكر الباقي، فيحكمهن حكم من ذكر الله سبحانه. كيف ينتشر التحريم؟ كيف ينتشر التحريم بالرضاعة؟ قال رحمه الله: نعم،
قال: ومن جهة من له اللبن من زوج وسيد بشرط أن يرضع 5 رضعات فأكثر في الحولين وقت الرضاع، وأما من جهة الراضع فلا تنتشر الحرمة إلا عليه وعلى ذريته، وإن نزلوا فليعلم ذلك.
يعني انتشارها من جهة المرضعة يعني الأم من الرضاعة أكثر من انتشاره من جهة نفس الرضع. يعني فإذا رضع من امرأة 5 رضاعات مشبعات في الحولين يعني في السنتين الأوليين، فهذه أمه من الرضاعة، وزوجها زوج هذه الأم، وليس أي زوج، زوجها الذي ثاب لبنها بسبب وطئه وجماعه. من أين أتى لبنه؟ وطئها فولدت، فهذا الزوج الذي حصل بسببه هذا اللبن يكون أبا من الرضاعة. انظر لهذه المرضعة وزوجها وكذلك السيد، لكن ركز على المرضعة والزوج. أصولهما ما الأصول؟ الآباء والأمهات، أصول للمرتضع الرضع، واضح؟ وأعمامهما وأخوالهما أعمام له، وإخوان المرضعة وأخواتها أخوال له، وإخوان هذا الزوج وأخواته أعمام وعمات له، واضح؟ وبنات المرضعة وأبناؤه إخوان له. وينتقل إلى الرابع، فقال رحمه الله: لا تنتشر إلا عليه وعلى ذريته، عليه وعلى ذريته، لا تنظر إلى أصوله هو وفروعه فقط. فإخوانه لا علاقة لهم، أمه لا علاقة لها، واضح؟ لا علاقة لها بذلك. فأم الرضع لا تنظر إليه في هذه المسألة، تبقى على الحرمة، وإنما ينتشر التحريم إلى هذا المرتضع وأبناؤه وبناته، واضح؟ نعم، تحتاج تفصيلا أكثر من هذا لكن نكتفي به. نعم.
قال: والتحريم المصاهرة أن تحرم على الإنسان حلائل آبائه وإن علين، وحلائل أبنائه وإن نزل.
طيب، لأن عدها المحرمات من المصاهرة 4: حلائل آبائه، وش الحلائل؟ الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة، آبائه وإن علونا. أي امرأة لأبيك فهي محرمة عليك سواء، ويبقى هذا التحريم، انتبه، تحريم مؤبدا حتى ولو طلقها أبوك. آباؤك وإن علوا من الجهتين، زوجة الجد والد الأم أو زوجة الجد والد الأب كذلك هي تكون امرأة أبيك، وقد قال الله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. طيب، الثانية.
قال: وأمهات نسائه وإن علون، هؤلاء بمجرد عقد النكاح يترتب تحريمهن. والرابعة بنات زوجاته إذا دخل بهن، فإن لم يدخل بهن فلا جناح عليه.
وحلائل أبنائه وإن نزلنا، حليلة الإبن زوجة الإبن، وإن نزل الأبناء فهو إن نزلوا وحلائل أبنائه والنزل، يعني زوجة الابن وزوجة ابن الابن، وهكذا هؤلاء يعتبرون حلائل الأبناء كما قلنا قبل قليل فيما يتعلق في الآباء. وقد قال الله حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وكذا أمهات النساء وأمهات نسائه، وإن علونا، أي أم لزوجتك، وإن علونا علت هذه الأم فهي محرمة عليك، فهي أم زوجتك وجدة زوجتك، وأي أم لهذه الزوجة فهي محرمة عليك تحريما أبديا. وهؤلاء يحرمن بمجرد عقد النكاح، يترتب التحريم لغيرها، يعني مجرد أن يعقد فيصدر الإيجاب والقبول على مثلا زوجة الأب، ما دخل بها، زوجة الابن كذلك، بمجرد يصدر هذا العقد ولو طلقها بعد ساعة فهي محرمة بمجرد عقد النكاح. أي امرأة عقد عليها أبوك، أي أب من آبائك، وأي امرأة عقد عليها ابنك، أي ابن من أبنائك، تحرم عليك تحريما أبديا. وكذا بالنسبة لأم الزوجة، بمجرد العقد تحرم. طيب تطلقها فتكون هذه الزوجة أجنبية وأمها تبقى محرمة. قال والرابعة بنات زوجاته إذا دخل بهن، فإن لم يدخل بهن فلا جناح عليه. اشترط هنا وما تسمى بالربيبة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وهذا الحكم خاص لبنت الزوجة. قبل قليل قلنا إذا عقدت على امرأة أصبحت زوجة تحرم الأم بمجرد العقد. طيب بنتها، بنت الزوجة وهي مسماة بالربيبة، الغالب هذا وصفها خرج مخرج الغالب، لا يلزم أن تكون ربيبة في حجرك، لكنها ابنة الزوجة لا تحرم مطلقا حتى تدخل بأمها، حتى تدخل بأمها. واضح؟ وش معنى الدخول؟ الدخول هو الوطء، وأقيمت الخلوة مقام الوطء كما قضى بذلك الخلفاء الراشدون رحمهم الله. فمجرد أن يخلو بالمرأة عن نظر مميز يشاهدهما فدخل، هذه تعتبر خلوة يترتب عليها أحكام الدخول، كأنه دخل بها من جهة هذا الحكم. نعم.
قال والمقصود أن هذا التحريم خاص بالنكاح، بل ثم غير هؤلاء محرمات فيه تحريما مؤقتا.
هذا القسم الثاني قبل قليل، كل ما ذكر قبل كانت الضربة الأول وهو المحرمات إلى أبد، والآن يذكر بعض المحرمات إلى أمد. نعم.
لإخلاله بما عليه من الحقوق كتحريم أخت زوجته وعمتها وخالتها ما دامت الزوجة في حياته.
ما دامت الزوجة
في حياله،
يعني عندي نسخة في عصمة نكاحه. هذا ما يسمى بالجمع، يحرم أن يجمع بين الأختين، لا في عقد واحد، ولا أن يدخل الأخت على أخته وهكذا على أختها. وكما قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين. وجاء في السنة النهي على النهي عن أن يجمع المرء إلى زوج إلى زوجه إلى زوجته عمتها أو خالتها، لكن يجوز أن يجمع إليها بنت العمة وبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة، وإنما المحرم أن يجمع إليها أختها أو عمتها أو خالتها، لأن أثر ذلك واضح في ما يؤدي إليه أو ما يحتمل ما يؤدي إليه من القطيعة والهجران بين الأختين والعمة والخالة، والأمر في بالنسبة لبنت العم ونحوها أخف، ولأنه لو سد هذا كان حصل أيضا فيه ضيق. فالشريعة فيها سعة لا حرج فيها ولله الحمد والمنة. نعم، وهذا التحريم ليس مؤبدا وإنما مؤقتا، ومعنى مؤقت أن في حال من الأحوال يمكن أن تأخذ هذه المرأة والتي كانت أخت زوجته، كما لو ماتت الأخت جاز أن تنكح أختها، أو طلقتها وبانت منك يجوز أن تنكح أختها وهكذا عمتها وخالتها، لأنه لم يحصل هنا الجمع. نعم.
قال: وكذلك تحريم زوجة الغير ومعتدة الغير لوجود بقية حق الزوج الأول عليها، وكذلك يحرم على من كانت من حج أو عمرة.
تحريم زوجة الغير التي هي زوجة لها ما زال زوجة، كما قال تعالى: والمحصنات من النساء، أي إيش؟ المتزوجات من النساء، لا يجوز يتزوجها، فلا يجتمع على المرأة أكثر من زوج. بل وأبعد من هذا، معتدة الغير، المعتدة من الزوج الذي أبانها، معتدة الغير يقصد بذلك الزوجة المبانة، لا الزوجة الرجعية، لأن الزوجة الرجعية تدخل في قوله زوجة الغير، ما زالت في حكم الزوجات، لكن طلقها مثلا التطليقة الثالثة، أو حصل فسخ لنكاحها لا رجعة، أو خلع، أو طلقها قبل الدخول، عفوا قبل الدخول لا عدة، طلق فسخ نكاحها أو حصل الخلع، فلا بد هنا من عدة، فهي معتدة للغير لهذا الزوج، ليست زوجا له، ليست زوجة له، لكنها محرمة، كما قال الله: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل، حتى تنتهي عدتها، فإذا انتهت عدتها عقد النكاح بالتراضي. كيف؟ لا، المعتدة الرجعية يستطيع رجعها زوجها، فهي في حبال زوجه، في حبال زوجه، لا يستطيع أحد ولا يجوز لأحد أصلا أن يخطبها وهي رجعية. بل المعتدة كما سيأتي لا يجوز إذا كانت مبانة، ليست في حباله وعصمته، لا يجوز أن يصرح بخطبته، وإنما يجوز أن يعرض فقط. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك
لوجود بقية حق الزوج الأول. نعم.
نعم. وكذلك تحرم زوجة الغير ومعتدة الغير لوجود بقية حق الزوج الأول عليها، وكذلك يحرم على من كانت في حج أو عمرة حتى تحل من إحرامها،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان، قال عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فهذه حال لا يجوز فيها إحداث عقد النكاح بل ولا الخطبة حتى تحل من إحرامها، فهي محرمة تحريما مؤقتا. نعم فكله
فكل هذه الأحكام مختصة بهذا العقد، وكذلك الكافرة غير الكتابية.
طيب الكافرة غير الكتابية تحريمها مؤقت ولا مؤبد؟ ها؟ مؤقت حتى تسلم، هذا المراد، قد تسلم فتحل له، فتحل له. نعم.
وتحرم المسلمة على الكافر مطلقة.
نعم ما بها؟ نعم، وقال غير الكتابية، نص عليه رحمه الله، وكذلك الكافرة غير الكتابية، لأن الكتابية اليهودية والنصرانية يجوز نكاحها. نعم.
الثاني عشر، إنه رتب على وجود هذا العقد تحريم المحرمات بالصهر كما تقدم، فيصير تحريمهن مؤبدا عليه بسبب هذا الاتصال، مع أنها ما دامت في حيال الزوج فهي زوجته، وإذا فارقها صارت أجنبية. وأما سائر العقود فالأحكام من الملك والتصرف إنما تتعلق بالمعقود عليه فقط، فلا يسري إلى غيره.
انظر قصده، انظر أن لما عقد على هذه المرأة حرمت عليه أمها حتى لو طلقها، فتبقى تلك أم الزوجة ويكون هو محرما لها، بينما هو ليس محرما لتلك اللي كانت زوجة. والملاحظ في سائر العقود اختص بالسلعة نفسها، لا تسري الأحكام إلى غيرها، لا تسري الأحكام إلى غيرها. بينما هنا نظرنا كيف سرت بالمصاهرة وتأثر غير المعقود أو غير من لم يدخل في العقد، لا تأثر بأحكام هذا النكاح. نعم.
الثالث عشر، إنه كما يدخل فيه بشروط وحدود فلا يخرج منه إلا بحدود وقيود، فإذا أراد أن يطلق زوجته فإنه يؤمر بالصبر عليها، فعسى أن يكون فيه خير كثير، وأبغض الحلال إلى الله الطلاق، مع أنه من نعمه على العباد، فكما أن من نعمه إباحة النكاح لما يترتب عليه من المصالح كما سبق فمن نعمه مشروعية الطلاق لما يترتب على إباحته من إزالة أضرار كثيرة. فإن كان لابد له من طلاقها فليطلقها لعدتها بأن يطلقها فتبتدئ من حين طلاقه بعدة متيقنة، فلذلك وجب عليه أن لا يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها، فإنه إذا تبين الحمل وطلقها علم أنها تشرع في العدة وهو انقضاء وضع الحمل.
بين رحمه الله هنا أن كما أن الدخول في عقد النكاح يكون له بأحكام وآداب وشروط، كذلك في الخروج منه لعظم شأن النكاح. فبين الطلاق السني والبدعي بقوله وجب عليه أن لا يطلقها وهي حائض، إذن فالطلاق الذي يوقع في حال الحيض طلاق بدعي، وهو يقع عند أكثر العلماء، وليس هذا بسط محل بسط الخلاف المسألة، لكن طلاقها في حال حيضها مخالف للسنة. وإذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر طلق امرأته وهو حائض غضب وقال مره فليراجعها. ومما يذكر من الحكم في هذا أن الحائض ينفر منها الزوج إلى حد ما، فإيقاع الطلاق في ذلك الوقت قد يكون دافعه النفرة أو النفرة مؤثرة فيه، فلذا كان من حكمة الشريعة أن يطلقها في وقت الطهر بحيث يكون له رغبة، وحينها يكون قد أوقع الطلاق عن رغبة. وأيضا لابد أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، إذا كانت غير حامل. لماذا؟ لأن قد يطلقها في هذا الطهر الذي جامعها فيه وتعلق منه بولد، فيندم على ما حصل منه. وأيضا تطول العدة لأنها حتى تضع حملها، بخلاف إذا أوقعه على بصيرة بحيث في طهر لم يجامعها فيه، فالعدة بينة متيقنة، 3 قروء، 3 حيض، والآيسة 3 أشهر، والتي لم تحض حتى الآن حتى وقتها 3 أشهر كذلك، واللائي لم يحض. وأما إذا كانت حاملا فيطلقها في أي وقت، لأنه ومعنى حاملا أي استبان حملها، اتضح فيعرف أنها حامل، يعرف أنها حامل، وحينها إذا أوقع الطلاق فهو عن رغبة ومعرفة بحملها وعدتها حتى تضع. ولذلك يقول الفقهاء لا بدعة في طلاق الحامل، والمقصود لا بدعة أي من جهة الحال، هي لأن الحامل لا تحيض، أما ثمة بدعة من جهة العدد، وهو أن السنة يوقعها واحدة لا يزيد. فالطلاق السني أن يطلق امرأته في طهر لم يصبها فيه طلقة واحدة، ويتركها إذا أراد أن يفارقها حتى تنقضي عدتها، فلا يوقع طلاقا آخر في العدة، لا، حتى تفارقها وتكون طلقة واحدة، أو يطلقها وهي حامل تطليقة واحدة. وهذه الأحكام فيما يتعلق بالطلاق. وأما بالنسبة للخلع هو الذي على عوض كما سيأتي، فيجوز أن يخالعها وهي حائض إذا الرغبة منها، يخالعها وهي حائض. نعم، أعد العبارة لتتأكد.
قال: فإن كان لابد له من طلاقها فليطلقها لعدتها بأن يطلقها فتبتدئ من حين طلاقه بعدة متيقنة، فلذلك وجب عليه أن لا يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها، فإنه إذا تبين الحمل وطلقها علم أنها تشرع في العدة وهو انقضاء وضع الحمل. وأيضا فلم يملكه الله إلا 3 تطليقات واحدة بعد واحدة عند احتياجه إليها، فلا يحل إرسالها جملة واحدة على الزوجة.
نعم، لا يجوز أن يطلق 3، وكذلك 2 على الصحيح، وذلك أنه مخالف لما أمر الله به ومخالف لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ لا يجوز، والرجل يحمله الغضب وثورة الانتقام فيريد أن يوقع الطلاق كله. لماذا شرعها الله 3 تطليقات إلا لحكمة بليغة يطلقها واحدة وثلاثة قروء وفي طهر يتروى ويتفكر، فإذا مضت هذه المدة كلها بانت منه وأمكن أن يعقد عليها عقدا جديدا برضاها أيضا برضاها بعد الطلقة الأولى وبعد الثانية، أما الثالثة لا حتى تنكح زوجا غيره. لكن هذا ضيق على نفسه، أوقعها جملة واحدة، وما أكثر ما ترد المفتين والقضاة مسائل الطلاق بالثلاث، والسبب جل ذلك لم يكن كله الغضب. فلا نستغرب من ترديد وصية نبينا صلى الله عليه وسلم للصحابي لا تغضب لما سأله مرة بعد الأخرى أوصني صلوات الله وسلامه عليه. نعم كيف الكلام في هذا الطويل، هل يقع الطلاق الثلاث ولا لا؟ لا يعني يمكن بسط المسألة في ذلك، حتى المؤلف رحمه الله لم يشر إلى المسألة هنا لأجل الكلام فيها طويل جدا، لكن عليك أن تعرف أن عامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم من مذاهب أربعة وغيرها يوقعون الطلاق الثلاث، وقال بعض أهل العلم بأن الطلاق الثلاث تقع واحدة على تفصيل فيها وهو المفتى به هنا وما عليه العمل، لكن من حصلت له قضية فإنه يستفتي أحد المفتين فيها وليذهب لأحد القضاة. نعم.
والمقصود من الفرقة حاصل بواحدة، والمقصود أنها طلقها وهي حامل طلقها مبتدية للعدة بالحمل، وكذلك إذا طلقها طاهرا لم يمسها فقد طلقها لعدة متيقنة فإنها
متيقنة واضحة لن تطول عليها، لأنها بعد هذا الطهر ستأتي حيضة ثم حيضة ثم حيضة ثم تبين منه. نعم.
فإنها تبتدئ بعدتها بالإقراء من حين
الإقراء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والأقراء الحيض على المختار من قولي العلماء. نعم.
سن الله عليه. فإنها تبتدئ بعدتها بالأقراء من حين طلاقها، وكذلك الصغيرة التي لم تحض والآيسة من المحيض يجوز طلاقها كل وقت لأنها تبتدئ في الحال بالعدة لأن عدتها 3 أشهر،
لأنها كالحامل يقولون لا بدعة في طلاقهن، الحامل والآيسة والصغيرة، وقصد ذلك لا بدعة من جهة الحال والوقت، أما من جهة العدد لا تبقى البدعة فيها، فلا يجوز أن يطلق أكثر من تطليقه. نعم.
وكما أبيح له طلاقها عند الحاجة إليه فيباح الخلع عند الحاجة إليه والخصومة، قال تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلم يبح الله الخلع إلا في هذه الحالة، وأنه يباح بكل ما تراضيا عليه من الفدية، ودل ذلك على أن الخلع بينونة لأنه تعالى سماه افتداء، ولا يحصل الافتداء وخلاصها منه إلا بالبينونة.
ودل هنا الخلع طلاق الزوجة على عوض، وهو عند أكثر العلماء بألفاظ مخصوصة، وسماه الله افتداء، وذلك أن المرأة تفتدي نفسها كما يفدى الأسير، كأنها تشري نفسها من زوجها، ولهذا علمنا أنه لا يستطيع أن يرجع إليها، ولا ما كان افتداء أن نمكن الزوج أن يرجع إليها كما هو الحال في مطلقته الرجعية، مطلقة الرجعية متى ما شاء في العدة أرجعها، أما المختلعة لا لا يمكنه أن يراجعها، ولا يمكنه أن يشترط الرجعة، فلو قال أخالعك بـ10,000 على أن لي الرجعة يصح هذا ولا ما يصح؟ لا يصح، وهذا الشرط باطل. لكن يحرم طلب الخلع مع استقامة الحال، مستقيم الحال، لكن قد يأتي شخص يخبب ويفسد الزوجة على زوجها ويخدعها ويطلب الخلع وأنا أعطيك وأعطيك وأعطيك، قد يفعل هذا مع استقامة الحال، لا يجوز أن تطلب، لكن قد تحصل الكراهة وتضيق به، كما في قصة ثابت بن قيس وغيرها رضي الله عنهم. فهو من حكم الشريعة قد يضيق الأمر على الرجل أن يطلقها أيضا بلا عوض، وقد بدل أهل العوض، فتطلب هي وتعطيه العوض ولا حد له. ويمكن أن يكون مجهولا، لأن العوض ليس مقصودا كما مر معنا حتى في الصداق، ليس هو القصد الأول، وإنما القصد هو الافتداء. فلو قال يعني تخالعني بريالات صح هذا، وأقل ما يصدق عليه ريالات 3 ريالات، فيخالعها ب3 ريالات، لكن ينبغي أن يسمي شيئا. وبين رحمه الله أيضا أن لا يحسب من الطلاق 3، ومعنى ذلك أنه يكون فسخا لا يحسب وليس طلاقا، لأن الله ذكره في معرض التطليقات 3، ذكره بعد قوله تعالى الطلاق 2، ثم ذكر هذه الآية فلا جناح عليهم فيما اعتدت به، ثم ذكر التطليق 3 فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. فأخذ من هذا أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وليس بطلاق. وبين عند المؤلف رحمه الله أنه يوقعه خلعا أبدا حتى ولو كان بلفظ الطلاق، لابد من، لكن لابد من العوض. نعم، ما أسمعك. إذا خالعها فقال خالعتك ب10,000 فعليه أن تسلم العوض، ويكون قد بانت منه الخلع بينونة، إن أرادت أن ترجع إليه فبعقد جديد. هذا فائدة الخلاف، لو كان طلقها 2 وقلنا الخلع فسخ جاز أن ترجع، وإذا قلنا هو طلاق أصبحت 3 تطليقات لا يجوز أن ترجع حتى تنكح زوجا غيره. والمؤلف رحمه الله يرى أنها فسخ، يرى أنها فسخ لا يحسب من التطليقات، فلذلك يعني لا يحسب من التطليقات لما بيناه قبل قليل. نقف على هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد المغرب بعون الله وتوفيقه. اللي عنده أسئلة مكتوبة كيف؟ على خلاف بين العلماء، والأظهر والله أعلم أنه بحيضة، لكن ينبغي خروج من هذا وتعتد كسائر المطلقات، ولأن جاء عن أن الربيع بنت معوذ اعتدت بحيضة. أعطني أوراق. لا ينكح يعني الولي لا ينكح، أي نعم نعم، ولا ينكح. يقول السائل هل يصح النكاح إذا كان الصداق مصحفا؟ هذا يتفرع على القول بكونه مالا، وهل يجوز بيعه كونه مالا؟ والصحيح أنه يجوز أن يباع ويشترى، وعليه يصح أن يكون صداقا. قال ما حكم عقد النكاح لمن لم يجد وليا للمرأة ولو كان حاكما كالمرأة التي تسكن في القرية النائية وحدها؟ هذه لابد يكون لها من يقوم بشأنها. فالقرية النائية لها زعيم أيضا، وهذا يسألونها أصحاب الأقليات الإسلامية في الدول الكافرة، فيفتون بأن رئيس المركز يكون وليا لها يعقد لها النكاح، لأن هي قومها كفرة فوليها، وليس ثمة حاكم هناك يكون هو وليها، لأن حاكم قصد ذلك في بلاد المسلمين، فالحاكم القاضي هو ولي من لا ولي له، تذهب للقاضي. لكن هناك ما الحل؟ فالذي ينوب عن القاضي في بلاد المسلمين ينوب عن رئيس المركز. هل أم الزوجة تظل محرما لها؟ يعني يظل الزوج محرما لأم الزوجة بعد مفارقة الزوجة؟ نعم، هذا ما قلناه، لأنها تحرم تحريما مؤبدا. كل من حرمت عليك تحريما مؤبدا فإنك تكون محرما لها، إلا الملاعنة كما قلنا. قال هل يلزم الخلع ما لزم الطلاق لا تكون حائضة؟ ذكرناه، لا يلزم، لا يلزم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. قال هكذا يقول الأحكام الخاصة بوطئ ملك اليمين. لا، ما يقصد بذلك، لكن نقول الموطوءة ويسمونها السرية، هذه لا حد لها، له ما شاء، لو كان عندهم 1000 فإنه يجوز أن يتصرف بهن، لا حد في هذا، لكن ليس لها مال الزوجات من النفقة المختصة بالزوجة، إنما لها نفقة الأرقاء. واضح؟ كذلك القسم لا يلزمه أن يبيت عندها. قال الفرق بين المهر والصداق، الصداق والمهر والنحلة مسميات بمعنى واحد. حدود النظر إلى المخطوبة، ينظر إلى ما يظهر غالبا عند محارمها، لا أكثر من هذا. الزواج العرفي، يقصد الزواج العرفي هو الذي لا يوثق، ها؟ إن قصد بذلك هذا حصلت في أركان عقد النكاح، عدم التوثيق لا ليس له علاقة بالصحة، لكن عليه أن يوثق تجنبا لما يجر على نفسه وعلى الزوجة والأبناء من الضرر أحيانا. قل الزواج العرفي بالنسبة كتوافر، مدام توافرت فيه أركان وشروط صحة النكاح فهو صحيح. كيف؟ نعم نعم، تظهر شعرها، تظهر شعرها. نكتفي بهذا القدر، وتكون هذه الأسئلة يعني تحتفظ بها بعد، يكون فرصة، لأننا عندنا بعد المغرب وبعد العشاء بعون الله وتوفيقه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد.